هذا هو الشريط من التعليق على كتاب مواقيت الصلاة من صحيح البخاري.
الآخرة. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
أرأيتكم ليلتكم هذه؟ يعني أخبروني عن ليلتكم هذه ماذا يكون بعدها؟ فبينه بقوله إنه على رأس مئة سنة لا منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. والذي يولد بعد ذلك يبقى أو لا؟ لا، مو ممكن، قطعا بقي، لأنه لو مات الناس كلهم ولم يبقى أحد في هذه المدة ما صار هناك نسل. لكن كل من ولد بعد هذه المقالة فإنه يبقى ولو بعد مئة سنة. أما من كان موجودا على وجه الأرض فإنه لن يبقى. والظاهر أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك من بني آدم لا من غيره، من الجن والشياطين وما أشبه ذلك، وكذلك بعض الحيوانات التي تعمر أعمارا طويلة. ويدل لهذا أن الشيطان في الأرض لا شك، ومع ذلك فسوف يبقى إلى متى؟ إلى يوم القيامة. إينا. أنا صح راح اللي يذهبون إلى مقدم المسجد. ما عندك الباب هذا؟ هم هنا ولا برا؟ بالأخير. الله يهدينا فيها. اقرأ شرح الحديث هذا. نعم.
مرة ثانية شو؟
شرح حديث أخي. أرأيت. لا لازم يقول تقدم ولا يأتي.
تقدم.
تقدم.
قال تقدم الكلام على مثل الحديث في باب السمق العلم.
أي باب السمق العلم. معكم المجلد الأول. موجود؟ أعطني. نعم معك المجلد الأول زين. جدته خذوا يا مصطفى. فهس
هذا بيشوف طالع. نقرأ الحديث الشيخ والشرح ولا بس
الحديث الشرح؟ حديث سمعنا.
بسم الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة عن في شرح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجلد الأول من فتح الباري باب السمر في العلم، قال: قوله في آخر حياته جاء مقيدا في رواية جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر. قوله أرأيتكم هو بفتح المثنى لأنها ضمير المخاطب والكاف ضمير إنثان لا محل لها من الإعراب، والهمزة الأولى للاستفهام، والرؤية بمعنى العلم أو البصر، والمعنى أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم، وهي منصوبة على المفعولية، والجواب محذوف تقديره قالوا نعم. قال فاضبطوها. وترد أرأيتكم للاستخبار كما في قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله الآية. قال الزمخشري المعنى أخبروني، ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره من تدعون، ثم بكتهم فقال أغير الله تدعون، انتهى. وإنما أوردت هذا لأن بعض الناس نقل كلام الزمخشري في الآية إلى هذا الحديث وفيه نظر، لأنه جعل التقدير أخبروني ليلتكم هذه فاحفظوها، وليس ذلك مطابقا لسياق الآية. قوله فإن رأس، وللأصيل فإن على رأس أي عند انتهاء 100 سنة. قوله منها فيه دليل على أن من تكون لابتداء الغاية في الزمان كقول الكوفيين، وقد رد ذلك نحاة البصرة. وأول ما ورد من شواهده كقوله تعالى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وقول أنس ما زلت أحب الدباء من يوم إذ، وقوله مطرنا من يوم الجمعة إلى الجمعة. قوله لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أي الآن موجودا أحد إذ ذاك. وقد ثبت هذا التقدير عند المصنف من رواية شعيب عن الزهري كما سيأتي في الصلاة مع بقية الكلام عليه. قال ابن بطال إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، فوعظهم بقصر أعمارهم، وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. وقال النووي المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة،
كان تلك الليلة،
المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من 100 سنة، سواء قل عمره قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة 100 سنة، والله أعلم.
خلاص. وعلى كل حال الآن فهمنا أنه يستثنى من ذلك، بل ربما نقول إنه لم يدخل فيه ما سوى الإنسان، فالجن والشياطين لا يدخلون في الحديث. بقي الدجال، ففي صحيح مسلم قصة الدجال، وأنه مغلول أو مقيد أو مكبل في بعض الجزر البحرية، وأنه سيخرج. والدجال من بني آدم بلا شك، ولكن هذا الحديث في سياقه فيه شيء من الاضطراب، فهو عندي محل شك، لكن من تبين له صحته سهل عليه أن يجيب على هذا الحديث، فيقول إنه دل الدليل على أنه مستثنى، ويكون تخصيصا في دليل منفصل. لكن وقوع هذا الحديث وهو في الصحيحين بهذا الحصر لا يبقى أحد يدل أيضا يوجب توهين الحديث الذي في صحيح مسلم، ولكن من تبين له أنه صحيح فلا بد أن يقول بمقتضى، ومن شك فيه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الشاهد من هذا الحديث قوله ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، أي يسمونها العتمة. نعم نعم. أي حديث؟
يقول احتج به البخاري ومن قال بقول على موت الخضر، والجمهور على خلافه. وقال السهيلي عن أبي عمر بن عبد البر التوارث الأخبار باشتمال خضر.
نعم.
باشتمال خضر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قد إيش؟
يقول وقال السهيلي عن أبي عمر بن عبد البر فتوارث الأخبار.
توارث ولا تواردت ولا تواترت؟
تواترت. تواترت أخبار اشتمال خضر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد قوله من قال لو كان حيا لاجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا عدم اتيانه إلى نبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤثرا في الحياة ولا غيرها، لأننا عهدنا جماعة آمنوا به ولم يروه مع الإمكان. وزعم ابن عباس وهب ابن عباس ووهب أن الخضر كان نبيا مرسلا، وممن قال بنبوته أيضا مقاتل إسماعيل بن أبي زياد الشامي، وقيل كان وليا، وقال أبو الفرج والصحيح أنه نبي، ولا يعترض على حديث بعيسى لأنه ليس على وجه الأرض، ولا بخضر لأنه في البحر، ولا بهاروت وماروت لأنهما ليس ببشر، وكذا الجواب في إبليس. ويقال معنى الحديث لا يبقى ممن ترونه وتعرفونه، الحديث عام أريد بالخصوص. والجواب الأوجح في هذا أن نقول إن المراد ممن على ظهر الأرض أمته، وكل من هو على ظهر الأرض أمته مسلمون أمة الإجابة، والكفار أمة الدعوة، وعيسى والخضر ليس داخلين في الأمة، والشيطان ليس من بني آدم.
ما تعرض الحديث الجساسة. أما الخضر فلا شك أنه ليس موجودا، وأنه كغيره من الناس مات في وقته، هذا هو الصحيح، وإلا لكان من أصحاب عيسى ولا اشتهر. وأما قول هذا القائل أنه تواترت الأخبار بأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعجب ما يكون، وإن خبر واحد أنه جاء للرسول عليه الصلاة والسلام. أما مجرد الدعوة كل يستطيع يدعي أكبر من هذا. نعم ابن عوض.
قبل كان خلد.
نعم.
سلم مثلاً
بدل
هذا القائل مثلاً، يعني
كان
فيه يعني
حرب
مع الآية.
أي. نعم ربما يستدل بهذه الآية أنه ما جعل الله لبشر من قبل الخلد، وإن كان المقصود إنها إلى يوم القيامة، لكن يقال لو بقي أعطاه الله الخلد إلى مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، لكان يأتي للرسول لأنه مؤمن. وأما عيسى فنعم صح أنه يقال لا لم يدخل أصلا لأنه ليس على وجهه.
ما وجه استثناء الشياطين
هذا
الحديث؟
إيش؟
ما وجه استثناء الشياطين
هذا الحديث؟ أي نعم، لأن الشيطان كما قلنا أنظره الله عز وجل إلى يوم يبعثون.
ألا يكون خاصا بإبليس أم ذريته؟
لا، ما هو بالظاهر المراد بني آدم. هل أخذنا ثلاثة؟ نعم.
بارك الله فيك، ما وجه اضطراب حديث الجساسة؟
اقرأه تجده إن شاء الله. فيه قصة فاطمة بنت قيس، هل هي مبانة أو من وفاة؟ عدتها من وفاة أو من حياة؟ في أيضا بعض السياقات، ثم سياقها أيضا ما تطمئن لها النفس. لكن كما قلت لكم إبراء للذمة، من تبين له صحته وجب عليه الأخذ به.
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة. كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس.
سألوا جابر رضي الله عنه ليس لمجرد العلم النظري، ولكنه من أجل العلم العملي، يعني الذي يثمر العمل، وهذا هو الواجب على كل مسلم إذا تبينت له السنة أن يأخذ بها. أما بعض الناس اليوم تجده يبحث ويبحث ويبحث، وغاية ما عنده أن يصل إلى معرفة الشيء فقط، والعمل به يكون قليلا، نسأل الله السلامة. وفي هذا الحديث دليل على مراعاة الناس، وأنه قد يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر من العشاء، ولكن إذا اجتمع الناس فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحب أن يحبسهم بل يقدم. فهل نقول مثل ذلك لو كان الناس الأرفق بهم التأخير لسبب من الأسباب، إما مثل الأمطار تهطل بشدة في وقت التعجيل أو ما أشبه ذلك؟ نقول نعم، وهذا لأنه ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي الناس في التعجيل فكذلك تكون مراعاة في التأخير، لكن في أشياء تعرض لا دائما. أين أنت؟ ارفع يدك. يقول عند الثناء على الله عز وجل في دعاء القنوت ماذا يشرع في حق المأمومين وجزاك الله خيرا؟ الظاهر أنه يشرع التسبيح مثلا سبحانه أو جل وعلا أو ما أشبه ذلك، لم أسمع فيه بشيء، لكن هذا مثل حديث حذيفة لا يمر بآية التسبيح إلا سبح.
هذا الأخ عبيد الله شيخ.
نعم
نقرأ
أي مسلم؟
نعم.
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأخ عبيد الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن بقدوته مقتدى، أما بعد، فهذه بعض كليمات حول حديث حتى يطلع الشاهد. قال البخاري رحمه الله: باب وقت المغرب. وساق حديث رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وقال بدر الدين العيني في شرح الحديث: دل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عند غروب الشمس، وهو مذهب الجمهور، وذهب طاووس وعطاء ووهب بن منبه إلى أن أول وقت المغرب حين طلوع النجم، واحتجوا في ذلك بحديث أبي بصرة، بحديث أبي بصرة الغفاري، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. انتهى. الحديث أخرجه مسلم وأحمد والنسائي والبيهقي والطبري في تفسيره والطبراني في الكبير. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: وقد ذهب القوم إلى أن أول وقت المغرب حين يطلع النجم، واستدلوا بحديث: لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد هو النجم. وهذا يحتمل أن هذا آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث، ويكون الشاهد هو الليل، لكن الذي رواه غير الليث تأول أن الشاهد هو النجم فقال ذلك برأيه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تواترت الآثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب. ذكر الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة بعدما ساق الحديث قال: قلت لابن لهيعة: ما الشاهد؟ قال: الكوكب، والأعراب يسمون الكوكب شاهد الليل. انتهى. قال أبو عوانة في مسنده: الذي قال فيه الذهبي في التذكرة هذا الصحيح المسند المخرج على صحيح مسلم، وله فيه زيادات: بيان ثواب من حافظ على صلاة العصر، وأنه لا صلاة بعدها حتى يطلع النجم، وما يعارضه من الخبر الدال على أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعدها حين غربت الشمس، وأن هذا منسوخ. وساق الحديث وقال: حدثنا علان بن المغيرة، المغير الصومعي، هكذا يا شيخ، ولا المغير زائدة؟ حدثنا علان بن المغيرة نعم يا شيخ. حدثنا علان بن المغيرة الصومعي قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم بإسناده الحديث. قال الليث: وسمعت هذا الحديث من خير بن نعيم بإسناده. قال أبو عوانة: أبو صالح لم يذكر في حديث الليث عن خير هذه الكلمة: لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. وذكر في حديث يزيد بن أبي حبيب
عن خير بن نعيم، وقال يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن الأكوع: صلى المغرب ساعة غربت الشمس حين غاب حاجبها. وأبو صالح هو عبد الله بن صالح المصري، وهو أبو صالح كاتب الليث ابن سعد، وصحبه 20 سنة، وهو ثقة، تحقيق أحمد شاكر الطبري، حديث رقم كذا. والحديث أخرجه عبد الرزاق والطبري، ولم يذكر جملة ولا صلاة بعدها إلى آخره. قال عبد الرزاق: حدثنا ابن أبي صبرة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي نصرة الغفاري بلفظ: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما فرغ منها التفت إلينا فقال: هذه الصلاة فرضت على من قبلكم فأبوها وثقلت عليهم، وفضلت على ما سواها 26 درجة. قال أبو سعيد: هكذا. قال الدبري: أبو نصرة بالصاد والنون، والصواب أبو بصرة، انتهى. وقال الطبري في تفسيره لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى: حدثني علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري، وساق الحديث ولم يذكر تلك الجملة، ورجاله كلهم ثقات. وكذلك رواه عن طريق أحمد بن محمد عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب بإسناده وذكرها، انتهى. وإسناده صحيح إلا أحمد بن محمد شيخ الطبري، لم يوجد له ترجمة، ورواية الطبري عنه ثابتة. قال الشوكاني في نيل الأوطار: قد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس في العلامة متى يعرف بها الغروب، فقيل بسقوط قرص الشمس بكماله، وقيل برؤية الكوكب وبه قالت القاسمة، واحتجوا بقوله: حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم، وقيل بل الإظلام، وإليه ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن عيسى ويحيى لحديث: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، متفق عليه. وأجاب صاحب البحر عن هذه الأحاديث بأنها مطلقة، وحديث يطلع الشاهد مقيد، ورد بأنه ليس من المطلق والمقيد، وغايته أن يكون طلوع الشاهد أحد أمارات غروب الشمس، على أنه قد قيل أن قوله والشاهد النجم مدرج، فإن صح ذلك لم يبعد أن يكون المراد بالشاهد ظلمة الليل. ويؤيد ذلك حديث السائب بن يزيد عند أحمد والطبراني مرفوعا: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم. وحديث أبي أيوب: بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم. وحديث رافع وأنس: وهو كنا نصلي المغرب حتى يرى أحدنا موقع نبله مختصرا، انتهى. قال النسائي: باب تأخير المغرب، ثم ساق الحديث. قال الشيخ أبو الحسن السندي في حاشيته على النسائي: حتى يطلع الشاهد، وهو كناية عن غروب الشمس، لأن بغروبها يظهر الشاهد. والمصنف حمله على تأخير المغرب هذا بعيد، لأن غاية الأمر لأن غاية الأمر جواز التأخير لا وجوبه، انتهى. والخلاصة أن كل من روى عن الليث أثبتها إلا أبا صالح، وهذه الرواية عند الطبري، وكذا وكل من روى عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب إلا عند عبد الرزاق كما مر، وأيضا أحمد عند يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة ثابتة في المسند، انتهى.
وخلاصة الأمر أن الرواة اختلفوا في إثباتها والسكوت عنها. وعلى تقدير صحة ثبوتها يمكن أن يراد بقوله حتى يطلع الشاهد أي حتى يأتي وقت طلوع الشاهد وهو الليل، لأن الليل هو وقت طلوع الكواكب كما قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. وهذا الحمل ليس ببعيد كما حمله بعض العلماء على غروب الشمس، لأن غروب الشمس يطلع به الشاهد. والتقييد أيضا بالشاهد في النفس منه شيء، لأن بعض النجوم تتبين قبل الغروب بربع ساعة وأكثر، وبعض النجوم تختفي ولا تبين إلا بعد الغروب بربع ساعة وأكثر. فالشاهد أنه إن كانت اللفظة محفوظة فالمراد بذلك دخول الليل، لأنه الوقت الذي يطلع به الشاهد. وقد ذكرنا لكم سابقا أنه إذا جاءت نصوص مشتبهة ونصوص محكمة فإنه يجب أن نحمل المشتبه على المحكم. وهناك نصوص محكمة بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المغرب إذا غاب حاجب الشمس، يعني أنه إذا غابت الشمس صلى المغرب. نعم.
طيب الشيخ، القول بالشذوذ أن هذه رواية شاذة ما يتفق مع أصول مصطلح الحديث؟
بس اللي أثبتها أكثر، إلا أن تكون شاذة بالنسبة للأحاديث الأخرى، لكن ما دام يمكن الحمل على معنى ليس ببعيد بأن مراد وقت طلوع الشاهد يعني وقت طلوعه وهو الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العشاء.
البخاري هنا.
نعم.
نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرت قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا.
وهذا هو السر في أن عائشة قالت: وذلك قبل أن يفشو الإسلام، لأنه قال: لينتظرها غيركم، وكأن المسلمين قليلين، وكأن المسلمين قليلون في ذلك الوقت، أو أنهم كانوا يبادرون بصلاة العشاء ولم يؤخر أحد إلا أنتم. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أن الأفضل تأخير صلاة العشاء، وفيه دليل على أن من نعمة الله أن من نعم الله على الإنسان أن يمن الله عليه بموافقة الشرع، ولا شك أن هذا أكبر نعمة، لأن موافقة الشرع فيه غذاء البدن والروح، والنعم الأخرى البدنية ليس فيها إلا إيش؟ غذاء البدن فقط، ثم قد يكون خيرا للإنسان وقد يكون شرا. فإن من عباد الله من لو أغناه الله لأفسده الغنى، ومنهم من لو أفقره لأفسده الفقر. وفي هذا دليل على فرح الإنسان بنعمة الله عليه، ولا سيما في الأمور الدينية، سواء كانت هذه الأمور الدينية من العبادات أو من العلوم النافعة أو غير هذا. نعم.
باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحداء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
كراهة النوم قبلها لأن الإنسان إذا نام فإما أن يستغرق في النوم فلا يقوم، وإما أن يقطع نومه فيكون في ذلك الغلق والقلق، لأن كثيرا من الناس إذا قام قبل أن يشبع من النوم صار معه غلق وقلق وربما أرق أيضا. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره النوم قبلها قبل العشاء، وكذلك يكره الحديث بعدها. الحديث يعني تحدث الناس بعضهم إلى بعض، تحدث الناس بعضهم إلى بعض، إلا أن العلماء استثنوا حديث الإنسان مع أهله وحديثه مع ضيفه، فإنه لا بأس بذلك، لأن الحديث مع الأهل فيه مصلحة عظيمة وهي ائتلاف الأسرة وإدخال السرور عليها وإعطاء النفوس حريتها في مثل هذا الحديث. وأما الضيف فلحقه، فلو نزل بك ضيف بعد صلاة العشاء فلا بد من الحديث إليه ولا بد من إكرامه، وهذا من إكرامه أيضا. واستثنوا أيضا مسائل العلم، السهر في مسائل العلم والمناقشة فيها، واستدلوا لذلك بفعل أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه كان يسهر في ليله من أجل حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما يقال أيضا يزاد في هذا أمر الرابع، وهو ما إذا كان الحديث في مصالح المسلمين، مثل أن يجتمع رؤساء الدوائر مثلا لشغل ما ينفع البلد وما أشبه ذلك، فهذا أيضا يستثنى من كراهة الحديث بعد العشاء. والمهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء، ووجه ذلك أنه إذا تحدث تأخر في النوم، وإذا تأخر في النوم فربما يفوته صلاة آخر الليل، أو يفوته ما هو أعظم صلاة الفجر في وقتها أو مع الجماعة. وقد ذكر الأطباء أن النوم في أول الليل أفضل من الناحية الصحية، فيفوت هذا الفضل. لكن لو كان هناك سبب مصلحة عامة أو خاصة لا بد منها فلا بأس. نعم.
ما اتضح لي وجه النعمة في فوات الصحابة بفضل الصلاة؟
نعم، انتظار الصلاة خير ونعمة، لأن الإنسان لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. نعم.
كان هناك مشارك لهم في بلد من
الأفلام. نعم.
لو كان لهم هناك
جماعة
يشاركونهم في الانتظار.
نعم.
هل
تبدأت
هذه النعمة؟
لا، ما تنتبه. تكون نعم على الاثنين. لكن عائشة كما سمعت أول تقول أنه لم يفشل الإسلام بعد. نعم. شراء.
أيام الشتاء يكون الليل طويلا.
نعم.
وربما تكون الإنسان مصالح ليست يعني بملحة أو بضرورية، هل نقول مثلا لمن جلس يقضيها نقول أنه وقع في أمر مكروه؟
لا، ما نقول هذا، لأن هذه مصلحة. وكما ذكرت أن طول الليل في النهار في الشتاء يفوت عليه عملا كثيرا في النهار. ثم إن هذه الكراهة هل هي كراهة شرعية؟ أو كراهة كما يكره أكل الضب وكما يكره البصل وما أشبه ذلك، فيه احتمال، لكن الفقهاء حملوها على أنها كراهة شرعية، وقال يكره إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. نعم.
كراهة شرعية ما تكون مثال الشرعي.
نعم، وقد تكون على غير التحريم، لأن هنا فيه نصوص تدل على أنها ليست حراما، لأن الرسول يتحدث في أشياء ما هي ضرورة، والحرام لا تبيحه إلا الضرورة. نعم.
باب النوم قبل العشاء لمن غلب. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، قال ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
طيب، ثلث الليل الأول وثلث الليل الأوسط وثلث الليل الآخر. وجه ذلك للترجمة واضح، حيث قال نام النساء والصبيان، وهل المراد النساء والصبيان الذين في المسجد أو الذين في البيوت؟ نعم، يحتمل معنيه، يحتمل الذين في المسجد إذا كانوا حاضرين، ويحتمل أنهم الذين في البيوت، يعني رقدوا قبل أن يرجع إليهم أولياؤهم. وما دام يحتمل معنيين وهو صالح لهما فهو يحمل على هذا وهذا، يعني رقد النساء والصبيان الحاضرون والنساء والصبيان الذين في البيوت. وقوله ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، هذا كالتبيين لحديث عائشة السابق، وذلك قبل إيش؟ أن يفشو الإسلام. نعم.
إيش؟ ليس غريبا هذا.
أي
الذين آمنوا خارج المدينة يا شيخ،
كيف؟
كثير من الناس أسلموا كانوا خارج المدينة في البوادي والقرى.
نعم.
كيف يصلون العشاء؟
لعله قبل أن ينتشر انتشار كامل، ولا معلوم أن أهل مكة أيضا، أهل مكة يصلون، أو أن مراد ولا يصلى يومئذ في هذا الوقت إلا بالمدينة. شوف كلام من حجر عليها.
قوله حدثني أبو بكر، قوله ولا تصلى، قال ابن حجر قوله ولا تصلى بالمثنات الفوقانية وفتح اللام المشددة أي صلاة العشاء، والمراد أنها لا تصلى بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة. وبه صرح الداودي، لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرا، وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. قوله وكانوا أي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكانوا أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك. وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي من رواية إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه، ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس أن إنه أخر الصلاة إلى نصف الليل معارضة، لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته صلى الله عليه وسلم.
حسن. أو يحمل على أن المراد إلى نصف الليل آخر الوقت، والثلث الوقت المختار، وهذا هو الظاهر، لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صلاة العشاء إلى نصف الليل يدل على هذا، وأن ما بين الثلث إلى النصف وهو السدس هذا هو وقت الصلاة، وقت صلاة العشاء المختار، ولو قدم فلا حرج. نعم. يقدم الشمس، يعني مثلا إذا غابت الشمس والتوقيت ما بعد ما كتب أنها غابت فيعمل بأنها غابت، والعكس بالعكس، لو كان التوقيت على أنها غابت ونحن شاهدها الحكم للشمس لا شك، لا في الإفطار ولا في صلاة المغرب.
استكمالا للسؤال يا شيخ، إذا كانت المدينة فوق جبال كالطائف
ونحن، نعم،
الذين
تحتهم
في
أسفل
الجبل
إلا
بنصف ساعة.
نصف ساعة؟
لأنه
متأخر جدا. ليس بصحيح، وكلامك صحيح في غير هذا، إلا ما لا يصح منه بعد. خلنا نستثني
جدة، جدة أنزل شيء
حين أنزل شيء وما يكون بينهم من الساعة، ومكة أيضا ما بينه وبين الطائف إلا خمس دقائق. نعم. أقل بعد. طيب. سليم. إلا إيش؟ إيه. نعم. الله يزيدهم من الجوع. خليهم يجوعون يعطشون. أي ما بش. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، فمن لم يعجل فليس بخير. نعم.
الشيخ إذا قلنا إن الحكم الشمس الذي مثلا يركب في الطائرة عند أن تطلع الطائرة مثلا وقت الأذان، يعني أثناء الأذان ثم ترتفع
بعد أن غابت،
وهو إلى الآن ما أفطر، كان ينتظر الأذان، فعند الأذان أقلعت الطائرة
إيه نعم، فله أن يأكل
ولو شاهد الشمس،
إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهذا الرجل غربت الشمس وهو في الأرض. أما لو أقلع قبل الغروب خمس دقائق مثلا، ثم لما ارتفعت بقي يشاهد الشمس إلى نصف ساعة، فهو لا يفطر، لأنه لم يحل وقت الإفطار وهو في الأرض. انتهى الوقت، فافتح. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج: قلت لعطاء. وقال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس،
فبدد لي عطاء بين أصابعي شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا.
اللهم صل وسلم. في هذا الحديث عدة فوائد أصولية وفقهية، فمن ذلك أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض، لا ينقض الوضوء، لقوله: رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. والرقاد النوم، وظاهر الحال أنهم لم يتوضأوا، فاستدل بعض العلماء بذلك على أن النوم ليس بناقض مطلقا. وكذلك في حديث أنس أنهم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولكن المسألة فيها خلاف طويل يبلغ 8 أقوال، وأقرب الأقوال عندي أن من نام حتى لا يحس بنفسه انتقض وضوءه، ومن نام وهو يحس بنفسه لو أحدث فإن وضوءه لا ينتقض حتى لو رقد حتى لو اضطجع، لأن العبرة بالعقل، متى كان يعقل لو أحدث فإنه لا ينتقض وضوء، ومتى كان لا يعقل إذا أحدث انتقض وضوء. ومنها فضل تأخير صلاة العشاء لقوله: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. ومنها أنه إذا كان يخشى أن يغلبه النوم فإن الأفضل أن يقدمها. ومنها وهي من الأصول أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فالفاضل هنا تأخير صلاة العشاء والمفضول تقديمها، لكن إذا خشى الإنسان على نفسه النعاس وأن ينام ولا يقوم فإنه يقدمها. وهذه قاعدة مضطردة عند أهل العلم أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل. ومن ذلك أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يأمر ويحث على اتباع الجنائز مثلا، ثم تمر به الجنازة وهو في قومه يحدثهم ولا يقوم معه، لأنه يعرض للمفضول ما يجعله أفضل، فقد يكون بقاؤه مع قومه يحدثهم وينفعهم خيرا من أن يتبع الجنازة. ومن ذلك أن قوما أتوا إليه فألهوه أو شغلوه عن راتبة الظهر فقضاها بعد العصر. فالمهم أن هذه القاعدة قاعدة نافعة، أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ومنها أنه لا بأس أن ينبه الإمام على تأخيره الصلاة، لأن عمر نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ولم يعنفه ولم يقل أنا أبخص وأعلم، بل خرج عليه الصلاة والسلام وصلى بأصحابه. ومنها شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته ورحمته بهم لقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرته. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستر الأحكام بدون وحي، يستر الأحكام بدون وحي لقوله: لأمرتهم، ولم يقل: لأمرني ربي أن آمره، بل قال: لأمرتهم. وهو كذلك. لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصدر الأحكام وأقره الله عليها صار كأنه وحي من الله. ولهذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا علم بالشيء وأقره صار من سنته، صار من سنته. فإقرار الله نبيه على شيء من العبادات التي يشرعها للأمة كأنه وحي. ومن هنا نعلم أن قول الله تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى ليس المراد به ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من عند نفسه، وإنما المراد به القرآن، كما اختار ذلك إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله. فيكون قوله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن الرسول لا ينطق عن الهوى ولكنه ينطق بما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخر. ومنها وهي فائدة أصولية أن الأصل في الأمر الوجوب، يقول لولا أن أشق لأمرتهم. ولو لم يكن الأصل في الأمر الوجوب لما كان به مشقة. ووجه ذلك أن ما لا يلزم به الإنسان ليس عليه فيه مشقة، لأنه إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. وهذا أحد الأدلة الدالة على أن الأصل في الأمر الوجوب، يعني أعني أمر الله ورسوله. وللعلماء في ذلك مذاهب، منها أن الأصل في الأمر الاستحباب دون الوجوب. قالوا لأنه إذا أمر به تعينت مشروعيته، والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك. وكم من أوامر كثيرة أجمع العلماء على أنها ليست الوجوب. ومنهم من قال بل الأصل في الأمر الوجوب لأدلة، منها هذا الحديث وأمثاله، ومنها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومنهم من فصل وقال إن كان من العبادات فالأصل الوجوب، لأن كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات فهو كالتفصيل لمجمل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما كان من باب الآداب فإنه للاستحباب، لأن غايته أن يراد من الفاعل فعل ما يجمله ويزيله واجتناب ما يدنسه ويشينه، وهذا يتعلق بالمروءة. وهذا كله ما لم يوجد قرائن تدل على أنه للوجوب أو أنه للاستحباب. فإن وجدت قرائن تدل على أنه للوجوب كان للوجوب ولا إشكال، أو على أنه للاستحباب كان للاستحباب ولا إشكال. لكن كلام الخلاف فيما إذا جاء الأمر مجردا عن قرينة. ومن القرائن أن يكون المراد به بيان صفة، كما مر علينا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل تجب في الصلاة أو لا تجب؟ وقلنا إن العلماء في ذلك كم قولا؟ ثلاثة أقوال. والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما سئل عن الكيفية لا عن أصل الصلاة. قالوا كيف نصلي؟ قال قولوا كذا وكذا. فالمهم أنه إذا وجدت قرينة عُمل بالقرينة، والكلام فيما إذا لم يوجد، إذا لم يوجد قرينة. ومنها أنه لا حياء فيما أبيح للعبد، فإن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر يغلب على الظن أنه كان عن جماع، ولا حرج على الإنسان أن يخرج إلى أصحابه وهو وعليه أثر الغسل من الجنابة، لأن هذا أمر مباح، والشيء الذي أباحه الله لا حرج فيه. لكن هل تقولون إنه يستحب إذا كان عليه جنابة أن يخرج عليه أثر الجنابة حتى يحث أخوانه على أن يفعلوا مثله؟ لأن هذا الفعل صدقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فإذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا محل نظر. طيب، ومن فوائد الحديث حرص السلف الصالح على معرفة أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى غير التعبدية. وجهه منين يؤخذ؟ نعم، لا، استثبت عطاء ابن عباس كيف وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده على رأسه. فمن يستطيع منكم أن يبين لنا هذه الكيفية؟ انظروا، ابن داود اخلع الشماغ، نشوف الشعر. ما عندك شعر اليوم؟ ايش؟ ها؟ ان الله لا يستحي من الحق، تستحي من العلم. علم، لا ما حلك راس. لا لا لا، في خير، في خير. انسحبت؟ انسحبت؟ طيب، من؟ يلا حجوب.
الله أعلم شيخ، وضع رأسه حتى ينزل الماء للرأس.
لكن كيفية، الكيفية كذا، ها؟
لا لا، وضع يضع رأسه
كذا،
لا ها، حتى ينزل الماء.
يعني بالناصية، نشوف الآن. يقول: وضع أطراف أصابع على قرن الرأس. أين قرن الرأس؟ هذا قرن الرأس. نعم، طيب. ثم ضمها، يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه كذا. هذا الظاهر بهكذا، يعني مر بها من عند الجوارب، وضعها على فوق كذا هكذا، ثم أمرها. نعم، يقول: وضع يده في النسخة يديه. من عندكم في النسخة يديه؟ طيب، نشوف يده أربعة كذا. طيب، يقول آخر الحديث، يقول: حتى مست إبهامه، وفي النسخة إبهاميه. إذا كان إبهاميه معناها أنها كل اليدين. طيب، في الشرح ما جاب شيء؟
حتى مست،
لا، من أول.
نعم، قال ابن حجر: قوله حدثنا محمود، قوله شغل عنها ليلة فأخرها، هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور في حديث جابر وغيره المقيد بتأخير إجماع المصلين، وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته. قوله حتى رقدنا في المسجد، استدل به من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء ولا دلالة فيه، لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعدا متمكنا، أو لاحتمال أن يكون مضطجعا لكنه توضأ وإن لم ينقل اكتفاء بما عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء. قوله وكان أي ابن عمر يرقد قبلها أي قبل
أنا ابن عباس.
طيب قوله ابن جريج قوله فقال عمر فقام عمر فقال الصلاة من هنا شيخ.
نعم.
زاد في التمني رقد النساء والصبيان، وهو مطابق لحديث عائشة الماضي قوله واضعا يده على رأسه كذا للأكثر وللكشميهني على رأسي على رأسي. وهو وهم لما ذكر بعده من هيئة عصره صلى الله عليه وسلم شعره من الماء وكأنه كان اغتسل قبل أن يخرج. قوله فاستثبت هو مقول ابن جريج، وعطاء هو ابن أبي رباح، ووهم من زعم أنه ابن يسار. قوله فبدد أي فرق وقرن الرأس جانبه. قوله ثم ضمها كذا له بالضاد المعجمة والميم ولمسلم، وصبها بالمهملة والموحدة هكذا يشوف، وصوبه عياض. قال لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليد. قلت ورواية البخاري موجهة لأن ضم اليد صفة للعاصر. قوله حتى مست إبهامه كذا بالإفراد لكشميهني ولغيره إبهاميه، وهو منصوب بالمفعولية وفاعله طرف الأذن، وعلى هذا فهو مرفوع، وعلى الرواية الأولى طرف منصوب وفاعله إبهامه وهو مرفوع. ويؤيد رواية الأكثر رواية حجاج عن ابن جريج عند النسائي وأبي نعيم حتى مست إبهاماه طرف الأذن. قوله لا يقصر ولا يبطش أي لا يبطئ ولا يستعجل، ويقصر ويقصر بالقاف ويقصر بالقاف للأكثر، ووقع عند الكشميهني لا يعصر بالعين والأولى أصوب. قوله لأمرتهم أن يصلوها كذا بيّن ذلك في كتاب التمني عند المصنف من رواية سفيان بن عيينة عن ابن جريج وغيره في هذا الحديث، وقال إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي
إنه للوقت
لولا أن أشق على أمتي فائدة. وقع في الطبراني من طريق طاووس عن ابن عباس في هذا الحديث بمعناه، قال وذهب الناس إلى عثمان بن مضعون في 16 رجلا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم.
أحسنت.
لكن الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام أليس على رأسه إمامة؟
إمامة؟
نعم لأن الشيخ وضع أطرافها
قد لا يكون تلك الساعة ليس عليه إمامة،
لكن الشيخ
لأن الغالب أنه الإنسان ما يلبس الإمامة ورأسه يقطر،
لكن هذه الصفة
نعم
قد تغلب وضع الإمامة.
كيف؟
لأن أطراف الأصابع
نعم.
على القرن هنا فوق الإمامة قد تكون موجودة.
على كل حال الله أعلم. الله أعلم. نعم عبد الوهاب.
وعليك شيخ ما هو الشيخ مع الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام صب حاصرا إلى يعني قضية وإمامة.
إيش؟
ما هو من الحديث؟
إيه.
إنه صلى عليه الصلاة والسلام حاصر الرأس.
لا هو ما صلى، خرج حاصر الرأس. أما كون يصلي لأنه قد تكون العمامة معه ويلبسها بعد. نعم. لا أرى لهم دليلا، لا أرى دليلا في ذلك، ولكن قوله تعالى خذوا زينتكم يقتضي أنه إذا كان في بلد من عادتهم أن يستر الرؤوس بالطواقي أو الغتار أو العمائم أن يفعل، لأنه من كمال الزينة، من تمام الزينة. نعم. إيش؟ والله ما نستطيع الحين تصورها صعب. نعم
باب
ثلاثة. نعم. لا مصطفى وعبد الوهاب. نعم
باب وقت العشاء إلى نصف الليل.
كان تأولون قاري ما يحسب سؤاله
يحسب.
نعم طيب.
وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا يقول كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ.
اللهم صل وسلم عليه. يقول قوله باب وقت العشاء إلى نصف الليل، واستدل بقوله أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، يعني إلى قربه، وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أنه قال ووقت العشاء إلى نصف الليل. وقد قال أهل البلاغة وأهل اللغة أيضا انتهاء الغاية غير داخل، فلا يكون نصف داخل في الوقت. ولهذا جزم البخاري رحمه الله بأن وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن أنه أي وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، فيدل عليه ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذه أربعة أوقات متصل بعضها ببعض، لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس، أو أن نجعل اللام للتعليل فيكون فيه بيان أن الوقت سبب للصلاة. وقد قال العلماء إن الوقت سبب وشرط. لدلوك الشمس يعني زوالها، إلى غسق الليل، وغسق الليل منتهى ظلمته، ويكون ذلك في نصفه، لأن منتصف الليل أبعد ما تكون الشمس عن سطح الأرض، إذن من نصف النهار إلى نصف الليل أربعة أوقات متوالية، إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، وإذا خرج وقت العصر دخل وقت المغرب، وإذا دخل وقت المغرب دخل، وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، وينتهي بنصف الليل. ثم قال تعالى وقرآن الفجر، ففصل الفجر عما سبق. أما السنة فهي صريحة في ذلك في حديث جبريل و تعليمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأوقات، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم صريح وقت العشاء إلى نصف الليل. والعجب أن جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنه يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، ويستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر صلاة حتى يدخل وقت التي تليها، ولكن هذا ليس فيه دليل. ووجهه أن العلماء مجمعون على أن الظهر لا على أن الفجر لا يتصل وقتها بصلاة الظهر، فإذا قالوا إن هذا خرج بالإجماع قلنا وأين الدليل من السنة على أن وقت العشاء لا ينتهي إلا بطلوع الفجر؟ ما في دليل أبدا. وينبني على ذلك لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فهل يلزمها أن تقضي صلاة العشاء؟ على قول الجمهور يلزمها، وعلى قول الراجح الذي رجحناه لا يلزمها، ونحن نستطعم أي واحد يأتي لنا بدليل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، والقول ما قاله الله ورسوله. إن الحكم إلا لله، لكننا ما رأينا. فإن قال قائل يلزمكم أن تقولوا بأن وقت العصر إلى اصفرار الشمس كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي كما في حديث جبريل. قلنا نعم يلزمنا، يلزمنا أن نقول بهذا، ولكن إذا جاءت السنة بامتداد وقت العصر إلى الغروب انفككنا من هذا الإلزام، وهي والسنة هي قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، والسجدة هي الركعة. فهنا بينت السنة أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، إذن فوقت العصر يمتد إلى طلوع الفجر، ويكون ما بين اصفرار نعم إلى غروب الشمس، ويكون ما بين غروب الشمس واصفرارها وقت ضرورة، يعني لا يجوز أن يؤخرها الصلاة إليه، لكن لو أخرها إليه قلنا صل وصلاتك في وقتها، بخلاف من أخر الصلاة عن آخر حتى خرج وقتها فإننا لا نقول له صل إذا كان لغير عذر، لأننا لو أمرناه أن يصلي لأمرناه عبثا، إذ أن صلاته بعد خروج الوقت بدون عذر غير مقبولة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن ادعى أنها تقبل بعد خروج وقتها بلا عذر فإنه لا بد أن يأتي لنا بدليل على خروج ذلك من قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذ أن جوابه سهل. نقول: هل من صلى الصلاة بعد خروج وقتها إلى عذر هل فعل ما عليه أمر الله ورسوله؟ الجواب لا، إذن هو مردود. فإذا قلنا افعل فقد أمرناه بما هو عبث لا فائدة منه. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها؟ قلنا بلى قال ذلك. فيقول: إذا كان المعذور يؤمر بالقضاء فغير المعذور من باب أول أن يؤمر. نقول: من قال هذا؟ المعذور يؤمر بالقضاء لأن تأخيره إياها عن وقتها لعذر، أما من ليس له عذر فتأخيرها إياها عن وقتها إيش؟ لغير عذر، فليس عليه أمر الله ورسوله. ولا يمكن أن نقيس غير المعذور على المعذور، وهذا أمر واضح. وهكذا يقال في كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها عمدا فإنه لا ينفعه القضاء، ومن ذلك الصوم، لو أن الإنسان ترك صوم يوم من رمضان عمدا فإنه لا يؤمر بالقضاء ولا ينفعه القضاء. الخلاصة أن القول الراجح أن وقت العشاء ينتهي بإيش؟ بنصف الليل. طيب، لو أنها طهرت أي المرأة الحائض قبل منتصف الليل بربع ساعة تلزمها العشاء؟ نعم، لأنها تدرك ركعة. ولكن هل تلزمها المغرب؟ في هذا خلاف، والقول الراجح أنها لا تلزمها المغرب. وكذلك لو طهرت قبل غروب الشمس فإن القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر، لأن الأولى لم تطالب بها حيث أتت عليها وهي فيها المانع. ولقول الرسول: من أدرك ركعة من العصر سجدة من العصر أو قرأ ركعة وفي خلاف لكن سجدة أكثر فقد أدرك العصر ولم يقل وعليه قضاء الظهر بل سكت. ولأنها لو حاضت بعد زوال الشمس بنصف ساعة لزمتها الظهر ولم تلزمها العصر، فأي فرق؟ كيف يقولون يتلزمها الظهر لأنها تجمع مع العصر عند الضرورة، ولا يقولون تلزمها العصر فيما إذا حاضت في وقت الظهر لأنها تجمع مع الظهر للضرورة؟ على أن بعض العلماء فيما إذا حاضت المرأة في أثناء الوقت يرى أنه لا قضاء عليها إلا إذا لم يبقى من الوقت إلا مقدار الصلاة فإن عليها القضاء، وعلّلوا ذلك بأنها قبل ذلك في سعة لا يلزمها أن تصلي الصلاة، الوقت في حقها موسع حتى يضيق عن وقت عن فعل الصلاة، فإذا ضاق وقت الصلاة صار إيش؟ صار مضيقا، فما دامت في سعة فإنه لا فإننا لا نلزمها أن تقضي الصلاة. ولعل هذا ظاهر فعل نساء الصحابة، لأن كثيرا من النساء يحيض بعد دخول الوقت ولم ينقل أنها تقضي، لكن إذا تضايق الوقت قلنا الآن هي غير معذورة وغير موسع لها فعليها القضاء. نعم.
بارك الله فيك. تعليق البخاري لقول ابن عمر رضي الله عنه قال كان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها.
نعم.
هل هذا في السفر أو في الحضر؟
لا، الظاهر أنه في السفر أو في الحضر عموما.
الحضر هو شيخ ملزم بالجماعة.
أي نعم. لكن ربما أن يكون معذورا أو أنه في محل نائي ويصلي بأصحابه. يعني هذا الأمر المشتبه يحمل على الشيء الواضح. نعم. إيش؟
يعني يعتبر المرأة في إدراكها ركعة من العصر ومقدار ركعة عن مقدار ما تغتسل وتصلي ركعة.
الظاهر مقدار ركعة. لعموم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهو أحوط أيضا. آدم. نعم.
الشيخ
لا، هذا خارج عن كلامه. كذلك أيضا ربما يكون حتى في الحديث النبوي ربما يكون يوحى إليه، لكن لسنا نقول كل ما قال من الحديث النبوي فهو موحى إليه، مثل أن الرجل الذي سأله عن الشهادة هل تكفر يعني الذنب قال نعم، فلما انصرف الرجل ناداه وقال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا. بعدين محمد يا آدم. نعم.
باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس.
لا تضامون أو
لا تضامون في رؤيته.
لا، أو لا تضامون، هذا عندي. نعم
صحيح.
تضاهون
صح.
خلنا نشوف كان في رواية ولا شيء. نعم.
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
هذا الحديث سبق الكلام عليه وعلى ما يحمله من مسائل العقيدة وبيان أن رؤية الله عز وجل ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وسبق لنا أيضا أن أفضل الصلاتين هاتين إيش؟ العصر. نعم.
حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله ابن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قول من صلى البردين دخل الجنة هما الفجر والعصر، لأن الفجر أبرد ما يكون ليلا والعصر أبرد ما يكون نهارا. وظاهر الحديث من صلاهما بجماعة أو بغير جماعة، لكن النصوص تدل على أنه لا بد أن يصليهما جماعة من خطب بذلك، فإن لم يفعل فقد انتقصهما. شوف الروايات تضاهون
رواية شعيه شيء. قوله صلى البردين أي رواية شيخ؟
باب فضل صلاة الفجر.
من الأول؟
لا لا، بس قول لا تضاهون أو لا أو لا تضامون. يعني فيها ألفاظ متعددة.
ما فيش.
خمس ألفاظ فيها. نعم. يلا قبل أن يأتينا عبد الرحمن ترى حوله.
ما في شيء.
ما ذكر شيء. ذكره. نعم. آدم.
في بعض بلاد الناس المؤذن يؤذن وبعد شوية يقول السلام حتى تعود الناس يعني ينتظرون السلام. ما يبغى
هذا. عجيب. وين هو في ذلك؟ في بعض البلاد. الواجب تنبيههم بأن هذا غلط، يدعون المشروع ويأخذون بالمبدوع، ما يصلح، هذا بدعة. الله سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع رسول الله صلى الله أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. حدثنا حسن بن الصباح أنه سمع روحًا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا، قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه من الفوائد أن الأفضل تأخير السحور، لأنه ليس بين فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره وبين دخوله في الصلاة إلا قدر 50 آية، وخمسون آية يمكن تكون عشر دقائق أو أقل إذا كانت متوسط من المتوسط، لأنه إذا أطلق مثل هذه الأمور لا يحمل على الأقصر ولا على الأطول بل على الوسط. وفيها أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بصلاة الفجر، وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن صلى الراتبة، لأنه قال تسحر فلما فرغ قام إلى الصلاة، ويريد بذلك صلاة الفجر. فظاهر هذا الحديث أنه لم يصلي الراتبة، ولكن يقال إن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يواظب على سنة الفجر حتى في السفر. ومن فوائد هذا الحديث جواز تسحر الإنسان مع غيره، سواء كان من أهل البيت أو من خدم البيت أو من الأجانب، ولا سيما إذا كان يريد أن ينتفع بذلك في أمر شرعي. نعم.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف الشرح أهل أينهم. نعم، في الصيام العيني. أين أهل سهل؟ نعم، ما ذكر شيء فيها القصة اللاني، هو موجود في الأسواق. اي ها إيه؟ لأنه هو اللي يتكلم على الحديث بدون حالة. نعم، على كل حال هو قال في أهلي، وهو يخاطب ناسا يعرفون أين حيه ويعرفون المسافة بين حيه وبين صلاة الفجر، وهو أراد رضي الله عنه أن يبين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بصلاة الفجر. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث. نعم.
بارك الله فيكم، هل المراد بتأخير السحور وما بعد منتصف الليل؟ فهل مثلا من يتسحر الساعة الثانية؟
لا، المراد بتأخير السحور أن يكون انتهاؤه منه عند طلوع الفجر.
بعض الناس يأخرون العشاء حتى ثلث الليل الأخير، يبقى على الفجر ساعتان أو أشبه ذلك، ثم يأخرون
العشاء
يكون العشاء
أسفر. هذا لم يصيب السنة في ذلك. تقديمها يعني؟
تقديمها إلى التعجيل.
أي نعم، في رمضان وفي غيره كما سأتي إن شاء الله في حديث عائشة. نعم.
بارك الله فيكم، ما يفعل بعض المساجد من الإقامة مباشرة بعد الصلاة بعد الأذان، يضاف قليل ثم يقيم، هل لهم في هذا الحديث دليل؟
الفجر؟
نعم.
لا، ما لهم دليل في هذا. كيف يقيم مباشرة وفي سنة راتبة؟ في سنة راتبة. نعم.
تكون تكفي للصلاة للسنة للراتبة.
طيب. وعلى كل حال إذا صار فيه وقت بين أن يتوضأ الإنسان ويصلي الراتبة فلا حرج، لكن ينبغي الإنسان أن يراعي أحوال الناس، ما دام الوقت والحمد لله موسع إلى طلوع الشمس فلا ينبغي أن يفعل ما يشق على الناس، لا سيما أن طلوع الفجر بالنسبة للوقت الحاضر يشك فيه. التقويم الموجود متقدم 5 دقائق بلا شك في الفجر، وما دون وما فوق 5 محل يعني نظر، لأنه حدثنا الثقات أنهم خرجوا إلى البر إلى مكان ما في أنوار ووجدوا أنه بين التوقيت وطلوع الفجر الذي هو طلوع الفجر 20 دقيقة، وهذا أقول هذا شيء كثير. هنا
حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.
هذا أيضا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبادر بصلاة الفجر، لأن النساء ينطلقن من الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، مع أنه كان يقرأ بين 60 إلى 100 آية، وكان قراءته عليه الصلاة والسلام مدا وترتيلا، وهذا يدل على أنه يبادر. وفي هذا الحديث من المسائل النحوية إشكال، وهو قول كنا نساء المؤمنات، وجه الإشكال يا آدم؟ وين النون؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.